نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
بسم الله تعالى، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتكلم عن الآلية، ما الذي سنقوم به. مثلا أنت تمسك بصفحة من المصحف، وليكن مثلا الصفحة رقم 75 من المصحف. مثلا أنا أضرب لكم مثال، وليكن مثلا أي صفحة من المصحف، يعني أنا أمامي الآن الصفحة مثلا رقم 381، الصفحة الواحد الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة، خلاص. هذه الصفحة من المصحف مثلا تبدأ بقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. أول شيء تبدأ به التلاوة، أول شيء تبدأ به الايه؟ التلاوة، تقرأ هذه. طيب، لكن أي نوع من التلاوة؟ يعني مثلا ممكن واحد يقرأ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم الذين يستهزئون. قد يقرأ البعض هذا، ولكن قد يقرأ البعض ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. يبقى نقرأ أي نوع من القراءة؟ قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ كان يرتل السورة حتى تجيء أطول من أطول منها، كانت قراءته مدا، يقطع قراءته آية آية، قراءة بطيئة، كان إذا واضح يا إخوة؟ يبقى التلاوة ينبغي أن تكون بترتيل وتمهل وخشوع وتحسين للصوت كما جاء في السنة. نتغنى، يعني التغني بالقراءة، والأفضل أن تكون القراءة إيه؟ جهرا، الأفضل أن تكون إيه؟ جهرا. لا نريد قراءة للقراءة، وإنما نريد قراءة للاتباع، نريد قراءة للاتباع، نريد تلقيا للآيات بنفسية من يتلقى للتنفيذ والاتباع. يعني يا إخوة، من المهم أنك ما تكون تقرأ الآيات كواحد يعني أمامه نص بيقرأه، أنت تقرأ كأن أنت جندي في أرض المعركة، وجاءك كتاب من القائد، بأي نفسية ستقرأه؟ أحسنت، للتنفيذ، سيكون التلقي للتنفيذ، هذا ما نريده. من أنت هذه الصفحة مثلا حينما تقرأ، أريدك أن تقرأ بنفسية أن هذه رسالة من الله إليك، أنت تقرأها لا تقرأ لمجرد القراءة، وإنما قراءة للاتباع. ولذلك قلنا اسمها التلاوة، اسمها ليه؟ التلاوة، تمام؟ لأن التلاوة كما قال الراغب أخص من القراءة، لأن فيها معنى الاتباع، فيها معنى ليه؟ الاتباع، خلاص؟ طيب، يبقى القراءة قلنا بنفسية من يتلقى للتنفيذ والإيه؟ والاتباع، وليس لمجرد الاطلاع والاستمتاع. فلا تنتهي العلاقة بالآيات بمجرد قراءتها، ولكن تنتهي حين تصبح واقعا عمليا في حياتهم. أنت ما تقرأ لتنتهي العلاقة عند آخر حرف قرأته، لكن تقرأ لتكون تلك الآيات واقعا عمليا في حياتك، ماشي؟ لا نريد تلك التلاوة الطقوسية، بل نريد تلاوة تتجلى فيها العبودية. لا نريد تلاوة الايه؟ الطقوسية، بل نريد تلاوة تتجلى فيها العبودية. وقد تكلمنا عن الطقوسية والعبودية، فنكون ونحن نتلو كأنما نطرق باب القلب لتنكسر الأقفال التي تحول بين القلب وبين مباشرة معاني القرآن له. إخوة، وكأن هذا القلب عليه أقفال، فنحن بالتلاوة نطرق باب القلب، تمام؟ فنكسر تلك الأقفال. ولا بأس أن تكرر الآية، لو أنك لم تجد يعني قلبك فيها كررها. طيب، كان أول ما أوصى به الله النبي إبان قيامه بوظيفة التعليم القرآني تلاوة الآيات، تلاوة إيه؟ تذكير، يعني مرت علينا يتلو عليهم آياتك، وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس وتؤثر في القلب، وهي عبارة عن تلاوة ما فيه بيانها وتوجيه النفوس للاستفادة منها والاعتبار بها. فهو يقرأها عليهم قراءة تذكير. ماشي. طيب بأول خطة تعملها يا شيخ التلاوة. وأي تلاوة تلك؟ أي تلاوة؟ تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الخطوة التالية الاستماع والإنصات. الاستماع ليه؟ والإنصات. طيب لماذا الاستماع؟ لأن هذه عبودية، وأقصر الطرق إلى القلب الأذن، وإحنا للأسف الشديد نفرط في هذه العبودية كثيرا. يعني من منا له ورد سماع؟ ورد سماع النبي صلى الله عليه وسلم كما كان له حزب قراءة، كان يسمع القرآن ويستمع له. وحديث ابن مسعود المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه فقال إيه؟ اقرأ علي. قال أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. واضح؟ فهذه عبادة مهجورة، وهي عبادة الإيه؟ السماع أو الاستماع، وعبادة عظيمة الأجر، عظيمة الأجر. يكفينا فيها قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم إيه؟ ترحمون. ولعل من القرآن تحقيقية، تمام؟ وترحمون، قلنا الرحمة هي إيش؟ في أول يوم قلنا الرحمة هي إيش؟ أيوة، كمال الحنان مع كمال الإحسان، الترفق والإحسان. فهذا باب من أبواب الرحمة، قد وعد الله عز وجل من فعل ذلك بالرحمات وما تتضمنه من إحسان وحنان وفتوحات، لذلك الذي يحقق هذه العبودية العظيمة وعبودية الاستماع والإنصات. تمام يا إخوة؟ صعبة دي؟ مثلا يبقى أنت الآيات هذه الصفحة مثلا، لو أنت عندك برنامج آيات هذا، أو حتى يعني لا يكاد أحد منا لا يكون معه مصحف الهاتف الآن، يعني مصحف صوتي أقصد، تمام؟ فهذه عبودية، بعد أن تقرأها تعمل إيش؟ تستمع إليه. وأنا أوصيكم أن يكون لك ورد سماع. ورد إيه؟ سماع، تجلس هكذا تنصت ولو صفحة واحدة، بس مش السماع اللي هو أن أنت يعني تجعل مثلا الصوت بجوارك وأنت منشغل بشيء آخر، إنما نريد سماع. أنت جلست هكذا، جلست لإيه؟ لتسمع، لتسمع لرسالة ربك، لرسائل ربك. ماشي. يبقى هذه الصفحة تقرأها، وبعدما تقرأ تعمل إيش؟ تستمع إليها. طيب يا إخوة، إحنا قلنا سماع ولا استماع؟ يبقى أنا قلت لك أنا لا أريد قراءة وإنما أريد تلاوة، لأن الفرق بين القراءة والتلاوة أن القراءة قد تكون قراءة للقراء، أما التلاوة فلا تكون إلا قراءة للاتباع. قراءة ليه؟ للاتباع. تمام؟ طيب وأنا أردت سماع ولا استماع؟ لأن السماع قد يكون بقصد وبدون قصد، أما الاستماع فهو افتعال يكون بقصد. تمام؟ ولذلك الاستماع يعبر عن سماع القلب الذي هو سماع تفهم وتدبر واستجابة، إنما السماع قد يكون سماع جارحة وقد يكون سماع إيه؟ قلب، لكن الاستماع في الغالب يعبر عن استماع الإيه؟ القلب. واضح يا إخوة؟ طيب استماع وإنصات، إيش معنى إنصات؟ سكوت. يعني إيش سكوت؟ يعني تقطع الشواغل والصوارف، تهيئ نفسك. ما تكون مثلا يعني تستمع وأنت إيه تفعل شيء آخر أو لا، هذا الوقت تخصصه لسماع القرآن، هذه عبودية مهجورة للأسف الشديد. طيب يبقى قلنا تلاوة، وبعد التلاوة إيش؟ الاستماع، اتفقنا على الاستماع. طيب ولذلك نقول لا نريد سماعا وإنما نريد استماعا، ولا لأن الاستماع أكمل من السماع، لأنه افتعال فيه قصد وإنصات. ولا نريد سماع الجارحة وإنما نريد إيه؟ سماع القلب. نريد سماعا بنفسية التلقي للتنفيذ، بنفسية المحب لربه الذي يريد أن يعرف ما يوصيه به ليمتثله. طيب كده كم خطوة يا إخوة؟ اثنتان، الأولى تلاوة، الثانية الاستماع والإنصات. أما الثالثة فهي الضبط أو التجويد. وأنا في الحقيقة كما قلت لكم، أتذكرون ذلك الرجل الذي قلنا يعني أتاه خطاب من جامعة هارفارد؟ نحن نريد ما نحتاج إليه الآن، يعني يكفيك مثلا أن أنت لو كان الذي يقرأ هو الشيخ الحصري مثلا أو الشيخ عبد الباسط أو غيره، أنك تردد وراءه حتى تطمئن إلى أنك تقرأ قراءة إيه؟ سليمة. واضح؟ يعني يكفيك هذا الآن أنك تقرأ قراءة سليمة، تمام؟ فهو مثلا هنا في الآيات التي معنا ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، فأنت مثلا بتقرأ وراءه فقلت إيه ولقد، تجد الشيخ الحصري يقرأها ولقد فتضبطها وراءه، مثلا أرسلنا تقول أرسلنا فتجده يقول إيه أرسلنا، فإيه تضبطها وراءه. واضح يا إخوة؟ طيب إلى ثمود أنت تقول إلى ثمود فتجده يقول إلى ثمود، تستطيع أن تضبطها إيه وراءه. واضح يا إخوة؟ طيب يبقى التجويد أو الضبط. طب لماذا نعتني بهذه؟ لأنها وسيلة إلى غاية، اجتهد في ضبط قراءتك لتكون كما أنزل الله، والأفضل أن يكون ذلك من خلال متخصص، وإن لم يتيسر فمن خلال متابعة القارئ والضبط بترديد قراءته كما هي. وأثرنا تسميته الضبط لننبه على أن دور هذه الخطوة تحقيق القراءة المنضبطة التي تعين على الفهم، وما ينبغي التوقف عندها كثيرا لأنها وسيلة وليست غاية. تمام؟ طيب يبقى لا بأس أن هذه الصفحة التي ستأخذها اليوم، لو أنك جعلت لنفسك ورد صفحة يوميا من المصحف، فلا بأس أن هذه الصفحة تضبطها مع أحد إخوانك الضابطين للقراءة. واضح يا إخوة؟ ما تمكنت ممكن تضبطها من خلال الإيه؟ يعني كما قلنا السماع. ماشي؟ طيب الخطوة الرابعة التهيئة والتجهيز. ما معنى التهيئة والتجهيز؟ الاستثارة الذهنية للدراية. إخوة هناك شيء يسمى الرواية، شيء يسمى الدراية، شيء يسمى الرعاية. وقلنا أن أكمل الحفظ لكتاب الله وأكمل الجمع لكتاب الله ذاك الذي تضمن هذه الثلاثة، الرواية والدراية وليه؟ طيب الرواية حق للألفاظ أليس كذلك؟ أما الدراية والرعاية فحق لمن؟ للمعاني. الرواية معروفة الضبط، أما الدراية فهي ليش؟ الفهم. دراية يعني عرف وفهم. تمام؟ والرعاية العمل والامتثال، رعاية هذا الكلام وصيانته والانطلاق منه. واضح؟ فنحن الآن الفهم يخص الرواية ولا الدراية ولا الرعاية؟ الفهم ألصق بمن؟ بالدراية. لا بالدراية هو غايته الرعاية، لكن لو أردنا أن نعبر عن الفهم بكلمة فالأقرب الرواية ولا الدراية ولا الرعاية؟ الدراية. خلاص الدراية فهم. فنحن الآن عملية الدراية هذه سيكون لها ثلاث خطوات، هو كل الخطوات إخوة ستة. احنا خدنا التلاوة والاستماع والإنصات والإيه والتجويد، وتبقى الثلاثة. الثلاثة هذه للدراية كيف؟ في تجهيز وتنفيذ وتعزيز. سهلة؟ في إيش؟ تجهيز، تجهز وتهيئ للدراية، وبعد ما تجهز تنفذ تفهم، وبعدين تعزز فهمك. يبقى تهيئ الذهن ابتداء للفهم تهيئة وتجهيز، وبعد أن تهيئه تشرع في الفهم تفهم يعني. خلاص؟ وبعدين وبعد ذلك تعزز فهمك تاني. يبقى أنا الآن أريد أن أفهم، سأمر بثلاثة خطوات. الخطوة الأولى التهيئة والتجهيز لاستثارة الذهنية للدراية أو للتفهم، وبعد ذلك التنفيذ محاولة التفهم، وبعد ذلك التعزيز أو التثبيت والتعزيز، تثبيت ما فهمته واختباره هل فهمت فهم صحيح أم لم أفهم فهم صحيح. واضح يا إخوة؟ طيب على الله يتوكلنا. نبدأ في الأولى وهي التهيئة والتجهيز. حاول أن تفكر أولا في معنى الآية كنوع من استثارة الذهن وتهيئته للتلقي، وقل لنفسك لو أن واحدا من الذين لا يحسنون القراءة سألني ماذا يقول الله لنا في هذه الآية، قل لنفسك كيف ستكون إجابتي حينها، ماذا سأقول له، مع مراعاة أنه لا يريدك أن تخبره بما ينبغي عليه فعله، وإنما يريد منك أن تخبره بمعنى ما قاله الله وهو سيحدد ما ينبغي عليه فعله. وتذكر أنك تخاطب رجلا بسيطا يحتاج لعبارة سهلة واضحة ويضيق كثيرا بالتطويل والتفصيل. اكتب في ورقة خارجية ما ستقوله لذلك الرجل لتتمكن من العودة إليه لتقويمه وتسديده بعد ذلك. كيف نفعل هذا يا إخوة؟ يعني مثلا تمسك بورقة وقلم وتقول لو أن رجلا بسيطا في الشارع الآن قال لي يا بني ما معنى ولقد أرسلنا إلى أخو إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، ماذا سأقول له؟ وتبدأ تكتب في ورقة، ماشي؟ سأقول له يا عم الله يخبرنا أنه قد أرسل إلى قوم ثمود نبيا اسمه صالح، وأن هذا النبي أوصاهم بأن يعبدوا الله عز وجل، لكن انقسم قومه إلى فريقين، اختلف هذان الفريقان واختصموا، واختلف هذان الفريقان وصارت بينهما خصوم. واضح يا اخوة؟ انت بذلك تهيئ ايه ذهنك ليه الفهم. انت اختبر نفسك الان، ربما يكون هذا صواب او هذا خطأ. لو توقفت عند هذه الخطوة تأثم، لانك بذلك تكون قد قلت في القرآن بايه برأيك. هما لماذا افعل ذلك؟ من باب تهيئة الايه الذهن. لكن ستأتي في خطوة التنفيذ ايش تفعل؟ تطالع التفسير. احسنتم، تطالع الايه التفسير، وبعد ان تطالع التفسير تنظر في هذا الذي عندك هل هو صواب ام خطأ. قضية الاستثارة الذهنية هذه استعملها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حينما كان يقول مثلا اتدرون من المفلس. الناس اصناف، هناك من لا يعرف معنى المفلس، فاول ما سيسأل سيفتش في ذهنه فلن يجد جوابا فسيكون متشوقا للجواب، أليس كذلك؟ طيب، وهناك من يعرف معنى غير صحيح للمفلس، يتصور أنه من ليس لديه فلوس أو مال، تمام؟ وهذا أول ما يصوب له الخطأ سيعلق به بذهنه. وهناك من يعرف المعنى الصحيح للمفلس لكنه سيكون متشوقا لأن يعرف هل هذا المعنى صحيح أو غير صحيح. وهناك من لديه فهم قاصر للإفلاس، تمام؟ فلما يصحح الفهم ويسمع الفهم الكامل الجزء الناقص سيه سيعلق بذهنه. إذن هؤلاء الأصناف الأربعة يستفيدون من هذه الطريقة، واضح؟ فالناس واحد من هؤلاء الأربعة، هل هناك صنف آخر؟ ليس هناك صنف آخر. إذن الكل سيستفيد، واضح يا إخوة؟ فهذه طريقة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قلت لحضراتكم الهدف منها إيش؟ الاستثارة الذهنية وتهيئة الذهن لتقبل المعلومة القادمة، واضح يا إخوة؟ طيب نشوف كده، علشان المسألة هذه سنناقشها شرعيا. وصلنا للخطوة الخامسة اللي هي الإيه؟ التنفيذ، مطالعة التفسير، تسديد الدراية. يبقى الخطوة التي مضت كان اسمها ايش؟ التهيئة والتجهيز لايه؟ الاستثارة الذهنية للدراية. اما الان فنحن مع تسديد الدراية، نسدد ما ايه؟ ما حاولنا فيه، تمام؟ طيب، طالع كتب المفسرين واقرأ بتركيز شديد، ثم قم بتسديد ما كتبته او فهمته سابقا، فإن كان كله صحيحا فاحمد الله على نعمته، وإن كان هناك شيء ناقص فانتبه له جيدا، وإن كان هناك شيء خطأ فاحمد الله على أنك عرفت الايه الصواب. ونؤكد على أنه لا بد من مطالعة كلام المفسرين أو الرجوع لمن له دراية بالتفسير، وإلا يأثم الواحد منا بأن يفهم القرآن من عند نفسه وبرأيه الشخصي، لأن هناك الكثير من كلمات القرآن التي سنظن أننا نعرف معناها وهي ليست كذلك. يعني أنا ضربت لكم أمثلة، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد فإن أراد فصالا، وغيرها من الإيه من الآيات. واضح يا إخوة؟ طيب نكمل. فكلمة جابوا في قوله تعالى وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، يعتقد الواحد منا طبقا لما اشتهر عرفا أن معنى جابوا أحضروا الشيء أو أتوا به، رغم أن معناها هنا إيه؟ قطعوا. لكن لماذا لم نبدأ بمطالعة التفسير؟ يعني بعض الفضلاء يقول لماذا هذه الخطوة وتهيئة الذهن؟ كنا نبدأ بالتفسير على طول، نقرأ التفسير. أولا لأن الإنسان إذا استثير ذهنه يكون أكثر استعدادا لتلقي المعلومة وانتباها له. وهذا أمر جاءت به الشريعة كثيرة، فقد استخدم القرآن هذا الأسلوب، تمام؟ واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في التعليم، علاوة على أن المختصين يؤكدون على أهمية هذا الأسلوب في التعليم، ولولا ضيق المقام لفصلنا ذلك تفصيلا فأصلناه تأصيلا. السبب الثاني، لأن مساحة الانتفاع بالمعلومة تزداد كثيرا مع هذا الأسلوب، فالقارئ أو السامع إما أن يكون يعرف المعلومة معرفة كاملة، أو ينقصه شيء، أو لا يعرف أصلا، أو لديه معرفة لكنها غير صحيحة، تمام؟ هذه أربعة أحوال. فمن كانت لديه معرفة كاملة ستكون تلك الأسئلة وسيلة لتعاهد المعلومات لديه وتنشيطها والتأكد منها، واضح؟ ومن كان لديه شيء ناقص فسيساعده ذلك الأسلوب على الانتباه لذلك الشيء الناقص وإكماله، ومن كان لا يعرف أصلا فسيكون أكثر تشوقا لأن يعرف، لا سيما وقد أوقفه ذلك الأسلوب على عدم معرفته بالشيء، مما زاد حماسته للتعرف عليه. أما من كان يظن أنه يعرف الصواب رغم أنه ليس كذلك، يعني صاحب الجهل المركب، فسيساعده ذلك الأسلوب على التعرف على خطئه والانتباه إليه. يبقى الكل مستفيد. فتاوى العلماء الذين أجازوا ذلك. طبعا لأن البعض يقول إيه، لا هذا ربما لا يجوز، يعني نقل الشيخ العثيمين كان يدل على أفضل طريقة لدراسة التفسير، يقول تفكر أنت أولا في معنى الآية قبل أن تراجع الكتب، فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب، وذلك لأجل أن تمرن نفسك على معرفة معاني كتاب الله بإيه؟ بنفسك. واضح يا إخوة؟ يبقى الشيخ العثيمين بيوصي أنك تعمل إيه؟ كده، تمام؟ طيب بعض الفضلاء يقول ربما كان هذا لطلاب العلم، ولكي لا يشغب البعض على ذلك بأن الشيخ يريد طلاب العلم فقط، فإن واقعه العملي في دروسه العامة أنه كان يسأل قبل أن يتكلم هو ويسدد السامعين. يعني مثلا في الدرس كان مثلا يقول لهم يسألونك عن الأهلة، ما معنى الأهلة هنا؟ واضح؟ مثلا فإن أراد فصالا، إيش معنى فصالا؟ وكانت دروسه لمن؟ للعامة، لا حتى للعامة، للجماهير يعني، خلاص؟ طيب، وكانت له فتوى تخص الطلاب في المدارس، كيف؟ يقول إذا كان طالب علم وتكلم بمعنى الآية عند من هو أعلم منه على أساس أنه سيرشده إذا أخطأ فلا بأس. واضح؟ يعني إذا كان الإنسان سيتكلم ثم سيطالع بعد ذلك أو أحد يسدد له فلا بأس. ومن ذلك ما يلقى في الاختبارات مثل فسر الآية كذا وكذا، ويكون الطالب ليس عنده في تلك الساعة استحضار لمعناها فليفسرها بما عنده، نقول نعم لأن هذا يختبر، وإذا أخطأ فعنده من إيه؟ من سينبهه. واضح يا إخوة؟ فقد جعل الشيخ رحمه الله الضابط في الجواز أن الشخص سيراجع إيه؟ من ينبهه لخطئه، وكذلك ما يجري في الحلقات أو ما يفعله المرء نفسه حين يراجع التفسير ليسدد إيه؟ فهمه، تمام؟ ولقد سألت بنفسي ده، الحمد لله أنا كنت في لقاء مع الشيخ محمد صالح المنجد في جدة، وسألته بنفسي على ذلك، نحن يعني ما هل هناك مشكلة أن يفعل الطلاب هكذا؟ فقال لا أرى به بأسا، طالما إنه إيه؟ يعني سيسدده أحد أو سيطالع الإيه؟ التفسير. النقطة الرابعة، التجربة الواقعية لنا في هذا الباب. يعني أنتم لعلكم مررتم بذلك، إن الواحد منكم مثلا يقول إيش؟ والله يا دكتور أنا يعني قرأت تفسير سورة الأحزاب لكن لا أذكر منه شيء الآن، وربما لو سألناه معنى آية الآن يقول لا أعرف ولا أتذكر. لماذا؟ لأنك أنت لو ما استثرتش ذهنك إلا هيحصل هتنسى المعلومة، لأن في الحقيقة كما قلت لكم أنت لما تطالع التفسير ستكتشف أن هناك كثير من الحاجات من الأشياء تعرفها، فالشيء الذي لا تعرفه سيذهب في وسط ما تعرفه، لأن كما قلت لكم من الأصل أن معاني القرآن أغلبها بين واضح، تمام؟ فالتجربة الواقعية لنا في هذا الباب أفرزت شكوى سمعناها كثيرا، مفادها أن القارئ أو السامع إما أن ينسى المعلومات بسرعة كبيرة، أو يكتشف بعد وقت أنه لم ينتبه لجزء منها، أو يكتشف أنه قد فهم بعض المعلومات بصورة خاطئة. وإنما كان معظم ذلك لأنه لما كان يقرأ أو يسمع كان يتوهم أنه يعرف هذه المعلومات فيمر سريعا ولا يتأكد من ذلك، فلن يتمكن حينها من التعرف على مواطن القصور أو الخطأ. لكن لما جربنا تلك الطريقة كان الأمر أفضل كثيرا بفضل الله، فإن الشخص حينما يطرح على نفسه تساؤلات ويفكر فإنه يختبر إيه؟ ما لديه، ويفتش عما هو عنده، فإذا طالع الصواب تنبه للقصور، فإذا طالع الصواب تنبه للقصور وتقرر لديه الإيه؟ الصواب. واضح يا إخوة؟ واضح هذه المسألة؟ طيب، يبقى أنت الآن مثلا تسأل نفسك ما معنى هذه الآية؟ لو أن أحدا سألني ما معناها ماذا سأقول له؟ تمام؟ وبعد ذلك ترجع إلى الإيه؟ تفسير تسدد فهمك. اتفقنا؟ طيب، بعض الفضلاء يقول لكن هذه المسألة في نفسي منها شيء. أنا صراحة متحرج هذا ربما. نقول خروجا من الخلاف والجدل، فإنني أقول من وجد في نفسه حرجا في أن يسأل نفسه عن معنى الآية ثم يطالع كتب التفسير فليس الأمر بملزم له، وهو أمر واسع إن شاء الله، وهو من باب الوسائل التي راعينا فيها الضوابط الشرعية والحمد لله، واستندنا على أدلة وفتاوى مرعية. لكن الغاية حصول الإيه؟ الفهم. أنا أريدك أن تفهم، والله لو تفهم بأي وسيلة أخرى مشروعة إيه؟ لا بأس عند. واضح يا إخوان؟ فإن كان الفهم الجيد ينعقد مطالعة التفسير أو سماع التفسير أولا فلا بأس، المهم أن يكون ما فهمه المرء واستقر عليه هو ما قاله المفسرون لا رأيه الشخصي أو تصوراته الذاتية. المسألة دي مهمة جدا يا أخو. يعني في النهاية إحنا عايزين نوصل لحاجة واحدة، ما هو الشيء الذي نريد أن نصل إليه؟ أن يكون فهمك للآية هو اللي في إيه؟ ما قاله المفسرون. واضح؟ ليس رأيك الشخصي ولا تصوراتك الذاتية. واضح يا إخوان؟ فالكلام ده بقى أنت لو حصلت عليه بما أوصينا به لا بأس. حصلت عليه بأنك حبيت مباشرة أو أردت مباشرة تطالع كتب التفسير فأنت وشأنك في هذا. المهم أن إحنا في الأخير نصل إيه؟ إلى الفهم، ويكون اللي فهمناه هو ما قاله الإيه؟ المفسرون لا آراءنا الشخصية. واضح؟ مثلا أنا أريد منكم الآن أنكم تتوجهوا جميعا إلى ميدان الظاهر. ها؟ واحد قال أنا الأسهل لي أن أنا أنزل أمشي في الشارع هذا ثم هذا، واحد قال لا أنا سأمشي، المهم أن نصل جميعا إلى إيه؟ ما يروحش واحد يروح ميدان الجيش ويقول لي إيه؟ أنا جيت هم ميدان الظاهر. خلاص، المهم أن نصل في النهاية، وكل الطرق مشروعة، كل الطرق تكون إيه؟ ما يجيش واحد مثلا يقول ده أنا والله كنت نازل وبعدين إيه؟ خطفت دراجة بخارية بتاع واحد وقلت أصل سريعا، هذا وصل لكن بطريقة إيه؟ غير مشروع. واضح يا إخوة؟ طيب، لكنني أوصي للتأكد من الفهم واختباره، يعني الذي يريد أن يطلع التفسير مباشرة أوصيه أنه عشان يتأكد من فهمه ويختبره يجري الاستثارة الذهنية بس بعد مطالعة التفسير على الأقل. يعني مثلا أنت قرأت في التفسير أن معناها كذا، تيجي بعدها تقول إيه؟ طب لو حد سألني أو لو أحد سألني عن هذا المعنى ماذا سأقول؟ واضح؟ يعني لابد يا إخوة أنك تجري هذه الاستثارة الذهنية لتختبر ما لديك. ماشي؟ طيب، ليتفقد فهمه من خلال تخيله لكونه يشرح هذه الآية ببساطة ليه؟ لغيره. طيب، الآن إحنا عرفنا ماذا نفعل، لكن نريد أن نجيب على سؤال، ما هو التفسير الذي سنطالعه؟ واضح السؤال؟ الحقيقة هي مستويات، تجدون في هامش الصفحة العاشرة بعد المئتين كلاما نقرأه سويا، وننصح في البداية بالتفسير الميسر للمجمع الملكي فهد، وهو تفسير إجمالي متميز لمعاني الآيات بعبارة سهلة ومحكمة ومختصر على هامش المصحف. ميزة هذا التفسير في رأيي أنه مختصر، لن يستهلك وقتا طويلا، الآية سطرين تفسيرها في سطرين. واضح؟ النقطة الثانية أن عباراته بسيطة مناسبة لكل المسلمين، خلاص. النقطة الثالثة انه في الحقيقة يعني اعتمد على اصول مطمئنة، اعتمد كثيرا على تفسير السعدي وعلى تفسير الطبري وعلى تفسير ابن كثير. النقطة الرابعة، انا اجد ان المعاني في ترجيحها افضل بكثير من غيره من التفاسير. النقطة الخامسة بالنسبة لكم انتم شخصيا، انه مترجم، يعني هو مترجم للغة الهوسة النيجيرية هذه، او يعني الاشهر في اللغات المحلية، مترجم للانجليزية، للفرنسية، مترجم للاندونيسية، لكثير من اللغات. فهذه يعني هذه ميزة كبيرة، تمام، ان انت التفسير الذي قرأته بالعربية تجده ايه مترجما، فهذا يساعدك كثيرا. واضح يا اخوة؟ كمان هو متوفر بشكل كبير، يعني متوفر في جهاز الكتروني كما قلت، في تطبيق الكتروني اللي هو تطبيق ايات، وهو متوفر ضمن برنامج الكتروني رائع للهواتف وجهاز الكمبيوتر ننصح به ايضا اسمه ايات. ومطالعته لن تستهلك وقتا طويلا، ففي تجربة اجريناها وجدنا ان ختمة الفهم من الميسر تستغرق من 75 الى 90 ساعة. يعني انت لو وضعت يعني هدفا ان تنهي القرآن فهما، انا سألتكم في الاول قد قمتم بختمة تلاوة، وقمتم بعضكم بختمة تجويد، وبعضكم حافظ القرآن ختمة، لكن للأسف الشديد الى الان ما انجزتم ختمة فهم. رغم ان ختمة الفهم هذه وقتها 90 ساعة، يعني لو 3 ساعات في اليوم تنتهي منها في ايش؟ في شهر. لو ساعة يوميا تنتهي من القرآن كله في 3 أشهر. هذا صعب؟ ما هو صعب. واضح يا اخوة؟ فانت تستطيع من التفسير الميسر ان تشرع في ختمة الفهم. يبقى الان اتفقنا على التفسير الذي ايه؟ سنرجع اليه. طيب الترتيب الذي سنسير عليه من اين نبدأ؟ ان شاء الله لعلنا نحدثكم عنها بالتفصيل، لكن في رأيكم ان الواحد منا يكون يقرأ آية الكرسي 8 مرات على الأقل في اليوم والليلة ولا يعرف معناها، يكون يقرأ المعوذات 3 مرات متعددة في اليوم والليلة ولا يعرف معناها؟ لذا أول شيء ابدأوا به الذي نستعمله في أورادنا، الذي نستعمله في إيه؟ أورادنا. إحنا عندنا مشروع إن شاء الله سندرسه لكم اسمه 7 العظام. يعني أنا لي برنامج في قناة الندى كان اسمه 7 العظام، شرعت فيه في يعني في الحديث عن سورة الفاتحة، وإن شاء وسجلنا هذا العام آية الكرسي. 7 العظام، ما هي 7 العظام؟ هي 7 سور وآيات التي يكثر استخدامها في الأوراد. يعني مثلا الفاتحة تقرأها على الأقل كم مرة؟ 17 مرة في اليوم والليل، تمام؟ آية الكرسي قرابة 8 مرات، خواتيم البقرة على الأقل مرة يوميا قبل أن تنام وفي أذكار المساء، سورة الإخلاص وسورة الناس وسورة الفلق وسورة الناس تقرأهما في اليوم والليلة حوالي 6 أو 7 مرات، وقد تصل إلى 10 مرات، تمام؟ في أذكار الصباح والمساء وفي دبر الصلوات المكتوبات، وفي رواية من دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب، وفي مواطن كثيرة، وقبل النوم. واضح يا إخوة؟ طيب وسورة الكافرون تقرأها في الإيه؟ قبل أن تنام، وتقرأها في سنة المغرب، وتقرأها في سنة الفجر، وكذلك سورة الإخلاص. فهذه 7 وجدنا أنها الآيات والسور التي يكثر استعمالها في الأوراد. وما كان ربي ليشرع لعباده أن يرددوها في الأوراد إلا وفيها من المعاني ما هم بحاجة إلى أن يذكروا أنفسهم به أولا بأول. واضح يا إخوة؟ ولذلك لما تأملنا في هذه 7 وجدنا أنها قد اشتملت على كل المعاني الكبرى التي يحتاج إليها المسلم، فأعددنا لها مشروعا خاصا إن شاء الله. هذا المشروع الخاص الذي سيكون معنا في الدورات سنشرحها له، بكيف بحيث يعرف كيف يعلمها للكبار وكيف يعلمها لإيه؟ للصغار. الصغار أعددناها من خلال برنامج المتدبر الصغير في صورة قصص بسيطة، يعني نقصها على الأولاد ومجموعة من الأنشطة التي نؤديها، تمام؟ يعني مثلا سورة الفلق أعددنا لها قصة، لها بطل اسمه معاذ وبطل اسمه وحيد، وسورة الفاتحة لها بطل اسمه مهدي وكسلان وجهلان، وسورة الإخلاص مخلص ومفلس. المهم هذا للصغار، وأعددناها للكبار أيضا، كيف تشرحها للكبار وينتفعوا بما فيها ويعملوا بما فيها؟ واضح يا إخوة؟ يبقى أنت الآن أول ما تبدأ به إيش؟ السبع العظام هذه، وبعد السبع العظام السور التي تستعملها في أورادك، تقرأ سورة الأعلى وسورة الغاشية، تقرأ سورة الملك، تقرأ سورة الإنسان وسورة السجدة، سورة الكهف، لأن على الأقل كما قلت لكم ما تكون عبادتك عبادة الغافلين. أنا قلت لكم مثلا وأنت تقرأ آية الكرسي، حينما تقرأها قبل أن تنام تقرأها على سبيل إيش؟ على سبيل الدعاء، هذا دعاء ليس دعاء مسألة وإنما هو دعاء ثناء، أنت تثني على الله وتقر له بأنه لا يثقله ولا يعجزه حفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن فيهما، وكأنك بذلك تطلب منه أن يحفظك، أليس كذلك؟ وقلنا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت بذلك قد جودت الأوراد، لما تكون فهمتها تكون إيه؟ جودتها. واضح يا إخوة؟ وتجد بركتها وأثرها. يبقى هذا أول ما نبدأ بفهمه، بعدين نبدأ بفهم الذي نستعمله في إيه؟ في صلواتنا وفي أورادنا، ماشي؟ وبعد ذلك نبدأ بالمفصل، نبدأ بالإيه؟ بالمفصل، ثم بعد ذلك نكمل إلى نهاية القرآن. واضح يا إخوة الترتيب؟ هذا ما نسميه الترتيب التعليمي. يبقى أنا تكلمت الآن عن ترتيب الختمة، ترتيب الإيه؟ الختمة، وهذا تجدونه عندكم تحت عنوان ترتيب الأولويات في الصفحة رقم 14 أو 14 بعد 200، تمام؟ تجدون هذا الكلام الذي لخصته لكم في كيف يعني سترتب ختمة الفهم، ترتب ختمة الإيه؟ الفهم. طيب نعود إلى التفاسير مرة أخرى. طب لو إن واحد قال أنا الحقيقة لا أريد، لا يعجبني التفسير الميسر أو لا أريده، هل من تفسير آخر؟ نعم ننصح بتفسير آخر البعض يفضله، وكتاب المختصر في التفسير قام عليه مركز تفسير، هو متوفر أيضا ضمن برنامج إلكتروني للهواتف الذكية اسمه برنامج آية، تمام؟ يبقى مجمع ما يفهد برنامج اسمه آيات وهذا اسمه آية. طيب واحد يقول الحقيقة أنا أريد يعني شيء أوسع من ذلك، أنا أستطيع الحمد لله أن أقرأ أوسع من ذلك، فنوصيه بتفسير السعدي، وهذا تفسير رائع للغاية، بل أوصيكم بعد الانتهاء من ختمة الإيه؟ الفهم من خلال التفسير الميسر أن تشرعوا في تفسير السعدي، هذا تفسير نفيس رائع فيه نفس تدبري عملي إيماني لا تكاد تجده في غيره على وجازته، والشيخ في ترجيحاته الحقيقة يعني كان موفقا للغاية رحمه الله، فنوصي بذلك. واضح يا إخوة؟ طيب حد يقول أنا الحمد لله انتهيت من ذلك وأريد أن أنا أكمل ختمة الفهم هذه يعني أو أتوسع في تفسير آخر، نوصي بالترتيب التالي. أيسر التفاسير الجزائري رحمه الله، عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، ومختصر الطبري لبشار عواد معروف. خلاص؟ طيب من أراد المزيد من التوسع، محاسن التأويل القاسمي وتفسير البغوي وفتح القدير للشوكاني وتفسير الطبري، من التفاسير الرائعة لكنها للأسف لم تستوعب القرآن كله، تفسير المنار لرشيد رضا وأضواء البيان للشنقيط، ولا يخفى فضل تفاسير أخرى كتفسير القرطبي والتحرير والتنوير والبسيط الواحدي وتفسير ابن عطية وتفسير الباب لابن عادل. طيب معلش بس أريد أن أنبه على مسألة، من خلال تجربتي مع التفاسير أرى أنه لا يكاد تفسير يغني عن الآخر. بالنسبة لأراد التوسع أو ممكن بقى يعني منكم من سيهتم إن شاء الله بالدراسات القرآنية، وليس معنى عدم ذكر لتفاسير أخرى كالكشاف أو مفاتيح الغيب أو الكشف والبيان أو غيرها أن تلك التفاسير غير نافعة، إنما كان تركيزي على ذكر الأنسب للقارئ الغير متخصص، وهذا رأيي الشخصي الذي قد يخالفني فيه غيري والأمر واسع إن شاء الله. المهم يا إخوة الخلاصة التفاسير كالتالي، ابدأ التفسير الميسر، أنهيته أوصيك بالسعد، أنهيته أوصيك بعمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر، عمدة التفسير من تفسير ابن كثير، أو مختصر تفسير الطبري لبشار عواد معروف، واضح هذا يا إخوة؟ طيب بعد ذلك الخطوة الأخيرة إن شاء الله وهي تعزيز. إيه معنى تعزيز يا إخوة؟ تمكين، تعاهد، اطمئنان. الحقيقة هو ليس فقط تعزيزا للدراية، يعني هذا الأمر ليس فقط تعزيزا للدراية أو تعزيز للدراية، إنما هو بالأساس تمهيد للرعاية. كيف يكون ذلك؟ مثلا أنا أضرب لكم أمثلة. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إيش ستفعلوا مع هذه الآية؟ تتلوها، بعد أن تتلوها تستمع إليها وتنصت، تضبطها جيدا، وبعد ذلك تبدأ الثلاث خطوات بتاع الدراية. التمهيد للدراية، الاستثارة الذهنية. إيش تفعل؟ أيوة، تسأل نفسك عن المعنى، تكتبه في ورقة خارجية، وبعدين أحسن تطالع التفسير، مثلا التفسير الميسر. خلاص، يعني مثلا أنت كتبت حافظوا على الصلوات، الله يأمرنا بالمواظبة على الصلوات وخصوصا صلاة الظهر، خلاص، ويوصينا بأن مثلا بألا نتكلم في صلاتنا. أنت كتبت هذا الكلام، لما ترجع إلى التفسير الميسر مثلا تجده يؤكد أن الله أوصانا بالحفاظ على الصلوات وخصوصا صلاة العصر. فإيش اللي يحصل؟ خلاص، تستقر في ذهنك. ويوصينا بأن لا نتكلم في الصلاة، ستجد أنه معنى واحد. ويوصينا بأن نخشع في الصلاة، فهذا أكمل. هذا كان صحيح، لكن هذا إيه؟ أكمل منه. واضح يا إخوة؟ بعد أن تطالع التفسير إيش تفعل؟ هذه الخطوة السادسة، تعزيز. تقول لنفسك إيش بقى؟ ما أبرز ما ينبغي علي فعله بعدما فهمت الآية؟ واضح يا إخوة؟ ولو سألتك الآن، أنت الآن جاءتك هذه الرسالة من الله وفهمتها، ما هو أبرز ما ينبغي عليك فعله؟ لا، فيما يتعلق بهذه الآية. أحسنت، أن واظب على الصلوات وخصوصا صلاة العصر وأن أخشع فيها، ليس كذلك؟ طيب، يبقى هذا اسمه إيش؟ الوصية العملية. اسمه إيش؟ وكأنك علمت ما ينبغي عليك فعله وصار عندك استعداد له. هذا يا إخوة يعني بفضل الله لو أنت وظبت عليه يبقى كل آية خرجت منها بما ينبغي عليك إيه؟ فعله، عرفته. فهذا تمهيد للرعاية، تمهيد لإيه؟ طيب كيف أعرف ما ينبغي علي فعله؟ أن تسأل نفسك ما أبرز ما ينبغي علي فعله؟ لكني ما عرفت. اسأل نفسك لماذا قال الله لي ما قاله في هذه الآية؟ برضو يعني لم أعرف بعد. اسأل نفسك ما المشكلة التي تعالجها الآية؟ ما أنا قلت لكم كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها. اسأل نفسك ما الكلمة أو الكلمات المحورية أو المفتاحية في الآية؟ طيب أضرب لكم مثالا آخر. يمكن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى نوع من التوجيه الذي نسميه توجيه إيه؟ مباشر، أليس كذلك؟ طيب مثلا لما يقول الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. نتلوها، بعد أن نتلوها نستمع إليها وننصت، وبعدين نضبطها، بعد أن نضبطها أو نجودها نعمل إيش؟ استثارة ذهنية، نسأل أنفسنا. أيوة، الله يخبرنا هنا أنه هو سبحانه وتعالى وحده الذي ينزل المطر من بعد ما فرح الناس وينشر رحمته حنانه وإحسانه بخلقه، ويخبرنا أنه سبحانه وبحمده الولي وأنه الذي يحمد الناس. تأتي تطالع التفسير تجد أشياء خطأ وأشياء إيه؟ صواب. الله يخبرنا هنا أنه سبحانه وبحمده هو الذي ينزل وحده لا شريك له، ينزل المطر يغيث به الناس من بعد ما يئسوا، ده كنت قايل ايش؟ فرحوا. واخبرنا انه ينشر رحماته بالناس حنانا واحسانا، ويخبرنا انه هو الولي الذي يتولى عباده حبا ونصرا، تمام، وانه سبحانه الذي يستاهل ان يحمد على نعمائه. يبقى هنا تصححها، اليس كذلك؟ طيب بعد ان فهمت الحمد لله وسددت الدرايه، تقول لنفسك ايش؟ ما هو ابرز ما ينبغي علي فعله؟ قولوا لي انتم، ما هو ابرز ما ينبغي عليك فعله بعد ما فهمت هذه الايه؟ الا ايأس من رحمه الله. جميل، احسن. ايه صحيح، ان انا استسقي، استغيث بالله لما ايه؟ لما ينقطع الخير او ينقطع عني البر، ليس كذلك؟ كل هذا هو ما ينبغي عليك فعله. طيب لو سألت نفسك لماذا قال الله لي ذلك، ستعرف المراد ولا لا تعرف؟ قال لك ذلك لتستغيث به، لتسأله وحده، لئلا تيأس من رحمته. ها طيب لو سألت نفسك ما هي المشكلة التي تعالجها الآية، ايه المشكلة التي تعالجها هذه الآية؟ القنوط، اليأس، او التوجه لغير الله. إذن انا لا ينبغي ان اتوجه لله وحده ولا أيأس. شوف اتيت الى نفس الكلام. طيب ما هي الكلمة المحورية هنا، او الكلمة المفتاحية التي يتمحور حولها الكلام؟ قنطوا، او الغيث، صح. هذه ادوات تساعدك انك تفهم ما الذي ينبغي عليك فعله، لان الخطاب هنا مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر، صح. انما المباشر حافظوا، افعلوا لا تفعلوا. واضح يا اخوة؟ هذا سهل. وبذلك تطمئن انك قد فهمت فهما ايه؟ صحيحا. فهذا التعزيز للدراية والتمهيد للايه؟ للرعاية. واضح هذا؟ طيب اريدكم ان تضيفوا شيئا ليس موجودا في الكتاب، لكن نضيفه لانه شيء مهم، الا وهو ايش يا اخوة؟ ختمة محبة. يعني عايزين الختمة تبقى في فلكين، ختمة فهم وختمة محبة. يعني ايش ختمة محبة؟ اما قلت لكم ان كل كلمة في القرآن هي تعريف بالرحمن، والقرآن باختصار هو حديث الله عن نفسه. فانت تسأل نفسك بعد هذه الآية، ما الذي اخبرني الله به عن نفسه هنا؟ ما الذي عرفته عن الله؟ فيكون عندك كشكول، او عندك تقول مثلا في الصفحة 80 بعد 300، عرفت عن ربي أنه ولي، وأنه حميد، وأنه كذا، وأنه ينزل الناس الغيث بعدما قنطوا. فتبدأ معرفتك بالله إيه؟ تنمو. واضح يا إخوة؟ يبقى أنت يكون عندك إيش؟ ركزوا معاه، هيكون عندك دلوقتي دفتر تكتب عليه ختمة فهم، ودفتر تكتب عليه ختمة إيه؟ محبة. واضح؟ أو نفس الدفتر تجعل صفحة ختمة إيه؟ فهم، والصفحة التي وراءها ختمة إيه؟ محبة. ختمة فهم بعدما تفهم الآيات تكتب الوصية الرئيسية، واضح؟ ما خرجت به. وختمة المحبة تكتب ما عرفته عن ربك. هل هذا صعب؟ هل هذا صعب يا إخوة؟ يا دكتور لكن هذا وكذا، أنا قلت لك هذه الآية التي ستتعرف على معناها وتفهمها وتشعرها قلبك خير لك من ختمة. وقد مر بنا كلام ابن عباس، ها؟ لأن أقرأ سورة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله. واضح يا إخوة؟ لأن هذه عبودية عظيمة، هذا فرد من الفراد. اتفقنا؟ طيب ستجدون في الصفحة 16 بعد 200 تفاصيل آلية الفهم، الطريقة والخطوات العملية. ملخص عندكم، تجدون أولا التلاوة، ثانيا الاستماع، ثالثا إيش؟ رابعا التهيئة والتجهيز، الاستثارة الذهنية للدراية، خامسا التنفيذ، مطالعة التفسير، تسديد الدراية، سادسا التعزيز اللي هو التمهيد لإيه؟ التمهيد للرعاية. تمام؟ وبذلك يكون الكلام قد انتهى عن الآلية. هناك صفحة 17 في بعد 200 أذكركم فيها بمسألة، الآليات لإخواننا الذين لا يتحدثون العربية. طب واحد يقول لي طب ماذا يفعل من لا يقرأ بالعربية؟ يعني هذا لمن سيقرأ، فهذا يعني مباشرة لن يمر على التلاوة ولا على الإيه؟ ولا على الاستماع، مش لن يفهم شيء من هذا، ولا الضبط، سيدخل مباشرة على إيش؟ على الترجمة. هو حتى ما استطيع أن يقرأ سيدخل مباشرة على الترجمة. طب دعونا نقرأ سويا. رجل عربي أراد أن يدرس علم الإدارة في جامعة هارفارد، تذكرونه؟ فتوجه إلى مكتب للترجمة وطلب منهم أن يكتبوا له خطابا للجامعة، ففعلوا. وبعد أسبوعين جاءته رسالة من الجامعة فيها الرد على خطابه، فقال في نفسه: سأشرع أولا في تعلم اللغة الإنجليزية لكي لا أحتاج كل مرة إلى أحد، وأحل مشكلتي جذريا، وبعد ذلك سأقرأ الرسالة وأفهم ما فيها. فشرع فعلا في تعلم الإنجليزية وكان ماهرا للغاية، فتمكن من إتقانها في 3 أشهر. ثم عاد إلى الرسالة وشرع في قراءتها، فوجد أنهم قد قالوا له فيها: تم قبول طلبك، ولا بد أن توافينا بأوراقك في خلال 2 أسبوع، وإلا يعتبر طلبك لاغيا. هذا تصرف غبي طبعا، هذا التصرف الغبي كثير منا للأسف يفعل، سامحوني والله. إن الآن يعني جماهير المسلمين الذين عندكم في بلادكم، أو يعني لماذا تؤجلون عليهم يعني معرفتهم بمعاني الرسالات التي أرسلها الله لهم بحجة أنهم إيه لا يعرفون العربية أو لا يدرسون العربية ولا بد أولا يتعلموا العربية؟ المهم تلك القصة الرمزية لها أكبر نصيب من الواقعية، فكثير من إخواننا العرب ينتظر أن يتعلم التجويد ويحفظ الآيات ثم يشرع بعد ذلك في الفهم والعمل. ده موجود عندنا احنا كعرب، كثير من الناس يقول لك ايه انا مش هفهم او اعمل الا لما ايه اخلص تجويد وحفظ، تمام؟ بنفس المنطق، فلربما فاتت الفرصة، وان لم تفت يكون قد تأخر ايه كثيرا. ما المشكلة ان يفهم الرسالة اولا ثم يشرع في تعلم التجويد وغيره؟ ما المشكلة ان يسير فيهما بالتوازي؟ أما إخواننا الأعاجم فيجعلون عدم إتقانهم للغة العربية حاجزا بينهم وبين تفهم القرآن، وكثير منهم يؤخر مسألة تفهمه للقرآن لما بعد تعلم اللغة العربية. ما المشكلة أن يقرأ الترجمة ويفهم ماذا يريد الله منه أولا ثم يشرع بعد ذلك في تعلم اللغة العربية؟ ما المشكلة أن يسير فيهما بالتوازي؟ لذا فإن إخواننا الأعاجم يكفيهم في هذه المرحلة مرحلة التفهم، الخطوتان 5 والسادسة، يدخل على التفسير على طول اللي هو الترجمة بالنسبة له، تمام؟ ويسأل نفسه بعدها عشان يختبر ايه فهمه. هذا الامر مهم انك تسأل نفسك بعدها، يسمونه الفيدباك او التغذية الراجعة، خلاص التغذية الراجعة او الفيدباك. احنا حتى كأطباء كانوا يوصوننا اني مثلا لما اكتب العلاج للام او الادوية للام واخبرها بكيفية تناوله او بكيفية اعطائه للطفل، كانوا يقولون قبل ان تمشي لابد أن تسمع منها ما الذي ستفعله لتطمئن أنها فهمت فهما إيه صحيحا، وأن تفعل مع نفسك ذلك. واضح يا إخوة؟ طيب يبقى بالنسبة لمن لا يتقنون العربية يكفيهم الخطوة كم وكم؟ 5 والإيه؟ لكن 6 مهم، يعني لا يطلع الترجمة ويسكت، 6 مهمة لكي يختبر إيه فهمه ويحول ما فهمه إلى عمل. يطالع الترجمة الصحيحة أو تفسيرا مترجما بلغته الأصلية، ثم يعزز فهمه بسؤال نفسي عن أبرز ما ينبغي عليه فعله بعدما فهم الايه الآية. واضح يا إخوة؟ طيب أنا في الحقيقة هذه الدورة كلها سأعتبر نفسي فشلت فيها إن لم يحصل 5 أشياء عند كل واحد منكم، ماشي؟ هذه 5 اكتبوها جيدا لأنها مهمة. أول شيء، ممنوع من الآن أن تقرأ بلا فهم حقيقة، يعني بعد كل ذلك، بعد هذا، بعدما عرفت كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما عرفت أن هذه طريقة الحمير، سامحوني يعني، تأتي تعود إليها مرة أخرى؟ يبقى أول شيء لا قراءة بلا فهم، يعني على الأقل تكون فاهم ما تقرأه. النقطة الثانية، لا تحفظ شيئا لا تفهمه، ألزم نفسك قبل حفظ أي آية بأن تفهمها. النقطة الثالثة، لا تحفظ أحدا شيئا إلا بعد أن يفهمه، خلاص؟ من فضلك من فضلك لا نريد حمير أكثر من ذلك، يعني ما تبقاش يعني تساهم في إنتاج الحمير عزكم الله، هذا كمثل الحمار يحمله إيه؟ فما الذي يضيرك انك تلزمه ان يفهم؟ أو افهموا افهموا نسكوا تفهموا مش عايزكوا بقى تاني نحفظ برضو. لا تقرأ بلا فهم، لا تحفظ شيئا لا تفهمه. مش معنى كده، ليس معنى ذلك بعض الفضلاء يقول لك ايه خلاص مش هحفظ، لا يعني افهم قبل ان ايه ان تحفظ خلاص. لكن انا اقولها بهذه الصيغة لألزمك بها. والحقيقة يا اخوة مش انا اللي بألزمكم، ربنا الذي يلزمني، صح؟ يعني الإلزام ليس مني انا فقط، يعني اقرب لك المسألة. لا تحفظ احدا شيئا لا يفهمه خلاص، هذه الثالثة. اما الرابعة، اشرع في ختمة الفهم والمحبة من الآن خلاص، يعني قبل ان تخرج من هنا تكون نويت انك تشرع في ختمة الايه الفهم. عرفت بختمة الفهم التي نتحدث عنها كل هذا الكلام؟ ماشي، تبدأ زي ما قلنا كده من التفسير الميسر، وتبدأ اشرع في ختمة الفهم والمحبة من الايه من الآن. طيب النقطة الخامسة، لا يكفي أن تتوقف عن الهروب من الفهم، لابد أن توقف غيرك عن الهروب من الفهم، لابد أن توقف غيرك عن الهروب من الايه من الفهم. ونحن بفضل الله قد أعلننا عن الحملة العالمية لمكافحة الهروب من الايه من الفهم أو من فهم القرآن. هذه المحاضرات ستنزل إن شاء الله على اليوتيوب، على قناتنا على اليوتيوب بالوحي نحيا، القناة الرسمية، تمام؟ ستنزل على قناتنا على اليوتيوب. ممكن تأخذ هذه المحاضرات وتعمل مجموعة مثلا لعشرة أو خمسة أو أيا كان العدد من أصحابك أو معارفك الذين يتقنون العربية، واضح؟ وتجعلهم إيه يتابعون في هذه الإيه الدورة، واضح؟ إن شاء الله سنرفع لكم نسخة من الكتاب بي دي إف، هذه النسخة القديمة سنرفعها بي دي إف خلاص، بحيث تشيرها أو ترسلها لغيرك، واضح يا إخوة؟ طيب أنت بنفسك تعلم، ممكن تنشر المحاضرات، ممكن إيه تنشر الإيه الكتاب، لكن تتعاهد غيرك، تتعاهد إيه غيرك إن شاء الله تشرع في خدمة الفهم. ما المشكلة أن تتفقوا بينكم في أن تشرعوا سويا في خدمة الفهم، تتعاهدوا فيها، واضح يا إخوة؟ فلا بد أن تسهم في إيه في إخراج غيرك من الهروب من الفهم. هذه خمسة خلاص وضحت عرفناها. طيب الأولى، لا تقرأ بلا فهم، لا تحفظ شيئا لا تفهم، لا تحفظ أحدا شيئا لا يفهمه، اشرع في ختمة الفهم والمحبة. الخامسة، أسهم في إيقاف هروب غيرك من الفهم، واضح؟ يعني نريد أن نهربهم من الهروب من الفهم، يعني هم يهربون من الفهم. مش أنا قلت لكم أن في مشكلة، قلت لكم أن هناك مشكلة أن التهريب تهريب جماعي، أنت تهرب غيرك وأنت لا تشعر. يا إخوة والله لا تستهينوا بهذه المسألة، آية واحدة تكون سبب في إنسان يتعلمها تكون خير لك من الدنيا وما فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علم آية من كتاب الله فله ثوابها ما تليت. فتخيل أنت لو علمت إنسان معنى آية من كتاب الله وكانت تلك الآية سببا في إصلاح حاله، فكيف سيكون أجرك عند الله؟ كيف سيكون حالك عند الله؟ والله لا تحرموا أنفسكم هذا الخير، لأن هذا أنفع علم على الإطلاق. هذا هو الوحيد الذي تتوفر فيه الثلاثة، صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، لأن الذي تعلمه سيدعو لك. فهذا أعظم معلوم في الوجود، الله أعظم معلوم في الوجود، وشرف العلم بشرف المعلوم، فهذا أشرف ما يقوم به الإنسان. في الصفحة 18، يسعدني أن أقول لكم في نهاية هذه الرحلة أهلا بكم في عالمي، بل أهلا بكم في عالمكم الذي ينبغي أن تكونوا فيه، إن عالمي وعالمكم واحد، إنه عالم القرآن الكريم، لكننا للأسف كنا نعيش في عالمين مختلفين حقيقة، قد كان بعضنا يعيش في عالم المباني وكان البعض الآخر يعيش في عالم المعاني، لكن عالم القرآن الذي ينبغي أن نعيش فيه هو عالم المعاني والمباني. ولأن بعضكم كان يعيش في عالم المباني فاسمحوا لي أن أرحب بهم في عالم المعاني، وأنتم أحق به ومن أولى أهله به إن شاء الله. أهلا بكم في عالم المعاني، أهلا بكم في كوكب أهل القرآن والإيمان والإحسان، أهلا بكم في بساتين الهدى والسعادة والتميز والريادة، هنيئا لكم بعالمكم الجديد، استمتعوا بهذا الكوكب الجديد وتنقلوا بين هذه البساتين الماتعة. لا تتخيلون حجم سعادتي بمجرد أن ينوي الواحد منكم بعد هذا الكتاب أن يتحرر من الأوهام التي كانت تحول بينه وبين الفهم، وأن يتوقف فورا عن الهروب من الفهم، وأن يشرع فورا في ختمة فهم لكتاب الله. دعوني ألخص لكم ما أردته في هذا الكتاب. أردت أن تفهموا رسالات الله التي أرسلها إليكم في القرآن، وأن تفسحوا المجال لمعاني القرآن لتباشر قلوبكم، وأن تجعلوا لذلك الأولوية. أردت أن يختفي من قاموسكم المفاهيمي والسلوكي أنه لا بأس أن نقرأ ولا نفهم، ولا مشكلة أن نسمع ولا نعي، ولا ضير أن نحفظ ما لا نفهمه. فمن الآن أعلنوها للعالم كله، سنفهم ما نقرأه، وسنعي ما نسمعه، وسنفهم قبل أن نحفظ. فلن تكون قراءتنا لمجرد القراءة، ولن يكون سماعنا لمجرد السماع، ولن نحفظ شيئا لا نفهمه. فأسأل الله أن يكتب لي أجر ما نويت، وأن يبلغني ما أردت، وأن يبلغني بنيتي وأملي ما قصر عن الوصول إليه جهدي وعملي. ويعني هذه الكلمات الرائعة لابن القيم اسمعوها بقلوبكم، قال: فما أشدها من حسرة وما أعظمها من غبنة، فما أشدها من حسرة وأعظمها من غبنة على من أفنى أوقاته في طلب العلم ثم يخرج من الدنيا وما فهم حقائق القرآن ولا باشر قلبه أسراره ومعانيه، فكيف بحسرة من لم يطلب علما ولم يباشر قلبه معاني القرآن. ولا تحسب أن قرارك بالعناية بتفهم المعاني هو نهاية طريق العناية بالقرآن أو حتى بالمعاني، وإنما التفهم هو بداية الطريق وسلم الوصول إلى العناية الكاملة بالقرآن، لتكون من أهله من الدرجة الأولى الربانيين أو خيركم. فلا تتوقف عند خطوات الفهم، لأن الطريق قد أصبح ممهدا أمامك الآن لتكمل منظومة العناية بالمعاني. فانتقل بعد الفهم سريعا إلى بستان التدبر، ثم إلى بستان الاتباع، ثم اشرع في العناية بالمباني ضبطا واستظهارا، ثم اشرع في الترقي إلى أعلى الدرجات، وادخل بستان الربانيين العالمين العاملين المعلمين. ونوصيك بإكمال المسيرة وتدعيمها بمتابعة مشروعنا القرآن علم وعمل، والذي يهدف إلى إحياء المنهج النبوي المتكامل في التعامل مع القرآن. سواء انتفعت بالكتاب أم لم تنتفع، فلا تحرم نفسك من أن تكون سببا في أن يصل هذا الخير لغيرك. فرب مبلغ أوعى من سامع، يعني رب إنسان تبلغه يكون أكثر فهما لما بلغته إياه وأكثر عملا به، لأن الوعي هو الفهم والعمل. ولعل الله ينفع به غيرك فيكون بداية عهد جديد في التعامل مع كتاب الله، بل في التنعم بدنياه وأخرى. ولقد كلفك الله بحمل أمانة المعاني حين ذم لك اليهود الذين حملوا الأمانة كما أرادوا لا كما أمرهم الله، وكلفك ربك أيضا بأن يكون لك دور في تبليغ رسالاته إلى خلقه ولو بالنشر والتوذيع. فقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. استعدوا للحساب بين يدي الله على تبليغ رسالاته. واعلم أنه لن يجيرك من الله أحد، ولن تجد من تميل إليه ليدفع عنك عقابه بسبب تفريطك في حق تبليغ كتابه. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. ولا تقل هذا الرسول وهو مكلف بالبلاغ، أما أنا فلست مكلفا، فأين أنت حبيبي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وقد عرفتم في هذه الدورة عشرات الآيات. فهذا هو النصاب الذي بعده، لا يبقى لأحد عذر في ترك تبليغ الرسالات القرآنية. فكم آية تعرف معناها وتعرف مبناها؟ ولقد قمنا بتدشين الحملة العالمية لمكافحة الهروب من الفهم، والحمد لله، فبادر بالانضمام إليها. وليكن أول ما تفعله أن تكافح أنت أولا الهروب من الفهم في نفسك، وأن تتخلص منه، وأن تساهم في نشر هذا الكتاب لمساعدة غيرك على أن يكافح الهروب من الفهم في نفسه وفي غيره. ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد. في نهاية الكتاب يا إخوة تجدون ورقة عمل، يعني هاتين الورقتين، يا ريت هتجد ورقتي عمل في نهاية الكتاب حتى يكون الكتاب حجة لنا لا علينا. بعد ما تكون قرأت الكتاب هتجاوب على هذه الأسئلة ماشي، وتصورهم، ممكن تخليهم وتصورهم، تصورهم وتجيبهم وتكتب عليهم اسمك خلاص، صورهم وتجيبهم، أو ممكن حبيت تطعهم الكتاب وتجيبهم ماشي، بس الأحسن صورهم، صوروهم وهاتوهم خلاص. والآن يعني ننهي عشان أو نرفع لأجل إيه؟ لأجل الصلاة. خلاص، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. جزاكم الله عنا خيرا. أنا في الحقيقة سعدت بكم كثيرا، والله كانت هذه اللحظات من أجمل لحظات حياتي، سعدت بكم كثيرا وفرحت بكم كثيرا. وأبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم يذكرون الله إلا نودوا أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وفي الحقيقة يعني هذا الاجتماع على طاعة الله، نسأل الله لا يحرمنا منه، وأن يجمعنا يعني في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته. وأوصيكم ألا تحرمون دعواتكم المباركة. والحقيقة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأنا أشكر الله أولا أن هيأ لنا هذه الطاعة، وأبشركم بمحبة الله لكم، لأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن أحب. فهذه عنوان محبتي من الله، أبشركم بمحبة الله إن شاء الله، وأبشركم برضواني إن شاء الله. أشكر الله أولا على يسر لنا هذه الطاعة، ونحن لا نستحق أن نكرم بطاعته. وأربط على قلوبكم بأن تحملوا هذه الرسالة، خذوها بقوة. خذ الكتاب بإيه؟ كل ما يتعلق بالقرآن ينبغي أن نأخذه بإيه؟ بقوة. خلاص، لا يكون الإنسان يعني يفرط فيأخذه بقوة ويستمسك به، فهو عنوان هدايتي إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم.